الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. ما زلنا مع سنن أبي داود وكتاب الصلاة، باب رفع اليدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني إسقاط الأزبات وله جمع، قال أنبأنا أبو الوليد الطالسي من أساطين المحدثين، أنبأنا زائدة من قدامة ومن إسقاط الأزبات، قال عن عاصم ابن الكليب من إسقاط بإسنادي يعني بإسناد حديث بشر عن عاصم، ومعناه أن معنى حديث بشر عن عاصم اختلف في اللفظ، ثم بين ذلك الاختلاف قال أي زائدة فيه أي في حديثه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسعد، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد. حاصله أن بشرا ذكر أخذ اليمين الشمال باليمين، وذكر زائدة وضع اليمين على كفه اليسرى والرسخ، يعني تفصيلا يبين الموضع. ثم ذكر اختلافا آخر قال: وقال أي زائدة فيه أي في حديثه، قال وائل: ثم جئت بعد ذلك أي بعد الواقعة الأولى في زمان فيه برد شديد أو فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب، عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب. والمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الأمر عليهم شديدا، الصحابة رضوان الله عليهم كان الأمر عليهم شديدا في عليكم السلام في البرد الشديد، فكانت تتحرك أيديهم من تحت الثياب تدفئة لهم طبعا، لكنه أيضا كان يضع اليمين على الشمال. عليكم السلام ورحمة الله. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو بكر بن أبي شيبة ثقات الأزبات رواه الجماعة، قال حدثنا شريك القاضي، يعني ما كان فيه ضعف لكن لما استلم القضاء صار ضعيفا جدا، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم افتتاح الصلاة وعليهم برانس، هو جمع برموس، هو كل ثوب رأسه منه متسق به من دراعه مدرعة أو جبة أو غيره. والبرانس كانت مشهورة بين العرب يلبسونها، ولذلك كان لما سئل نهى عن البرانس للمحرم. وهنا يحكي أن الناس جعلوا الأيدي إلى الصدور إنكارا عليهم، لأن السنة أن تكون الأيدي حيال الأذان، وهذه أيضا فيها كما قلنا سنية رفع اليدين حيال الأذان أو حيال المنكب، لأنه قال كان رفع يديه حيال منكبيه، والأولى رفع يديه حيال أذنيه، فقلنا بأن الفضل في هذا الباب أنه يبدأ فيكون حيال منكبيه ثم بعد ذلك حيال أذنيه. بسبب ماذا هبة؟ أنت تتغيبين دكتورة شيماء أمس أيضا، أنت دروس الليل تتغيبين أيضا دكتورة شيماء، لما تتغيبين في دروس الليل؟ من السنة وضع الميامن على الشمائل في الصلاة وجواز تغطيتها بالثوب في البرد. الحث على التمسك بالسنة بحذافيرها والعمل بها. يعني هل هي ظروف تطوع أو لا تطوع يا دكتور؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته أستاذ الفاضل، أحسن الله عليكم. إنكار الصحابة على تناقص التمسك بالسنة، إنكار الصحابة تناقص التمسك بالسنة. رضي الله عنك يا دكتور شيماء. قلت هل الظروف تطوع ولا ما تطوع؟ انتقل المصنف إلى باب آخر من كتاب الصلاة، إلى باب آخر هو باب افتتاح الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسندي عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر. وقلنا علقمة سمع لكن عبد الجبار لم يسمع. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليك يا أم ندى. عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، فالشتاء البرد الشديد، فكانوا يضعون اليد تحت الثوب ويرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وهذا يشمل الرفع في الافتتاح، لأنه باب افتتاح الصلاة يبقى إذا معناه واليد تفتح. طيب فهمت أنا ذلك، فهمت جيد، كان نافع عنكم. فقال يرفعون أيديهم في ثيابهم، وهذا يشمل طبعا الرفع في الافتتاح، لأنه قال باب افتتاح الصلاة، وباب افتتاح الصلاة كان يكبر، وإذا كبر قارن التكبير الرفع، والرفع رفع اليدين حيال المنكبين، وفي رواية حيال الأذنين. وقلنا وائل ابن حجر أيضا جمع بينهما بأن الأكف كانت حيال المنكبين، وأطراف الأصابع حيال الأذنين. هذه أيضا في الافتتاح، وفيها رفع اليد في الافتتاح. مبينا أن هذه أيضا كانت السنة عند الصحابة، يفعلون ذلك ويرفعون أيديهم. قال يرفعون أيديهم في ثيابهم، لكن هل هذه كانت يعني حيال الأذنين؟ كانت ترفع إلى الصدور، وكان هنا العذر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما كانت ترفع حيال المنكبين، من أجل أنه حيال بأنه في الثوب فلا ترفع إلا إلى الصدور. ثم روى بسنده عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه وأرضاه قال في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة رضي الله عنه جميعا، قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يدل على سماع محمد بن عمرو عن أبي حميد، محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبو حميد السعدي، على كوني في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة. وهذا لأنه قد أنكر بعض العلماء سماع محمد بن عمرو من أبي حميد، وهنا يقول سمعت تصريحا أنه سمع منه. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بغلب ظنه، كأنه قال أنني كنت أرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القدرة بالقدرة، وأنظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسكت، كيف يركع، كيف يرفع، كيف يقول، كيف يقرأ، فأنا رقبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبغلب ظني أنه أعلم الأنصار بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيها الصحابة الموجودون ويسمعون كلامه، قالوا فلما يعني كيف أنت تقدمت علينا بعلمك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تدعي هذه الدعوة، فوالله ما كنت بأكثرنا له تبع، أي لم تكن بأكثرنا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنت أشد حرصا منا على اتباعي، ولا أقدمنا له صحبة حتى نقول طالت صحبتك ففاتنا الكثير ولم يفتك الكثير. فقال مؤكدا بلى، يعني لم أكن أكثر منكم تبعا ولا أقدم منكم صحبة، ولكن راقبت ما لم تراقبوا، فكنت أحرص منكم، يعني ما كنت أقدم صحبة ولا ألزم، ولكني كنت أحرص منكم على المراقبة حتى أنظر كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعل ما يفعل. قالوا فأعرض علينا، هنا الإنصاف. طب ادعيت، إذن المدعي واجب عليه أن يظهر ما ادعى. قالوا فأعرض علينا، هيعرض علينا ما يعني ما عندك لنرى هل أنت حقا أعلم بها منا أم لا. فقال أبو حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحادي بهما من كبيه. وهنا كما قلنا بأنه قال يحادي، من كبيه على ما ورد في بعض روايات وائل أنه يحادي من كبيه، وحديث ابن عمر أنه كان يحادي أذنيه. وقلنا حيال المنكبين الكفوف، وحيال الأذنين أطراف الأنابل، جمعا بين الروايتين، وقد جمع بينهما وائل بن حجر في هذا الباب. قال حتى يحادي بهما منكبيه ثم كبر. وفي حديث البخاري قال حين يكبر، وهنا لما يقول حين يكبر يعني يرفع يديه حين يكبر، معناها أن رفع اليدين كان موافقا للتكبير. تاقر ويسكن كل عظم منه بعد الرجوع في موضع معتدلا مستويا قائما، والاعتدال التوسط بين أمر بين حالين. ثم أقرأ أي بعد دعاء الاستفتاح، ولم يذكر الدعاء لأنها لا تجهر، أو القراءة تشتمل الدعاء أيضا. قال ثم يكبر للركوع فيرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، ثم يركع ويضع راحتيه يعني الباطن باطن كفيه على ركبتيه. وهذا تفصيل في هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسمعون ويقرون. فإذا وضع راحتي على ركبتي الحق أن هذه أيضا هيئة الصلاة، يفرج بين أصابعي نعم ويجعلها على ركبتي، ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة. وأما ضم الأصابع ففي السجود، يعني حالة السجود أن يسجد بين يديه والأصابع إلى القبلة متجهة وتكون مضمومة لا مفتوحة، وتفريج الأصابع يكون عندما توضع الراحة على الركبتين. قال ثم يعتدل، يعتدل فلا ينصب رأسه. قال ثم يعتدل يعني في الركوع يستوي ظهره، يعني رأسه وظهره يستويان حتى يصير كالصفحة. قيل لوضع الماء على ظهره لما جرى، فلا ينصب يعني ما يخفض رأسه، ما يخفضها كما قالت عائشة، وفي بعضها قال لا يصوب، لا يصوب لا يخفض رأسه عن ظهر، يعني الكل استواء واحد. ولا قال ولا يقنع، ولا يقنع من أقنع رأسه إذا رفع إلى رفعه حتى يكون أعلى من ظهره. هذه هيئة أيضا، شوف الركوع مستوى الظهر جدا، لا هو يخفض رأسه ولا يقنع رأسه، ولا يقنع رأسه أن يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، مستوي رأسه مع ظهره. ثم يرفع رأسه إلى القومة فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه معتدلا، وهو يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ورفع اليدين يكون حذاء المنكبين. ثم يهوي يعني أي ينزل بعد شروعه في التكبير، يهوي إلى الأرض ساجدا أو قاصدا إلى السجود هويا. والسنة أن يضع يدين قبل الركبتين، يضع الركبتين قبل اليدين، فيجافي يعني ويركع الأصابع إلى، ويسجد الأصابع إلى القبلة، ويجافي بين يديه، حتى في بعض ما قالوا حتى نرى بياض إبطيه، وفي رواية حتى إذا أرادت الشاة أن تمر، البهمة أن تمر من بين يديه مرت لشدة التفريج، ولأنه أمكن للسجود وأعطاه الوقت للدعاء والابتهال والتضرع. قال ثم أرفع رأسه من السجود واثني يعني يعطف رجله اليسرى ويقعد عليها، وهذا هو الافتراش. وأفتخ أصابع رجليه إذا سجد، أي يثنيها ويلينها فيوجهها نحو القبلة. ثم يسجد للثانية على نفس الهيئة بعد التكبير، ثم يقول الله أكبر، يرفع رأسه من السجدة الثانية. ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذه الجلسة هي جلسة الاستراحة، هذه الجلسة جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء على قولين. خدنا بجلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها أن يجلس فيها لراحته. وقد قال بعض العلماء جلسة الاستراحة لم يتقصدها النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لو تقصدها كانت سنة، لكنه لم يتقصدها سنة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما حمل اللحم. فجلسة الاستراحة من احتاجها كان من الأيسر عليه والأفضل أن يستعملها، ومن لم يحتاجها يعني ليس له أن يستعملها على أنها سنة. قال ثم يصنع في الأخرى أي في الركعة الثانية مثل ذلك، أي مثل صنع في الركعة الأولى إلا ما جاء في الاستثناء. ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. وهذه فيها دلالة على الموضع الرابع الذي يرفع يديه فيه، وهو بعد التشهد الأوسط، فيرفع يديه حين يكبر قائما. والشافعي لم يقل بهذا الموضع، لكنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فيكون مذهبه أن يرفع يديه من الركعة إذا قام من الركعة الثانية، وهذا حقا قد ثبت. ثم يثنى ذلك في بقية صلاته. حتى إذا كانت السجدة التي فيها أي في آخرها التسليم، يعني آخر سجدة، أخرج رجله اليسرى من تحت مقعدته إلى الأيمن وقعد متوركا على شقه الأيسر. قلنا بأنه في الثلاثية والرباعية عنده الافتراش وعنده التورك، فالافتراش أن يجلس على رجله اليسرى بمقعدته وينصب اليمنى والأصابع تكون متجهة إلى القبلة، والتورك هو أن يخرج اليسرى من تحت اليمنى وينصب اليمنى ويقعد بالمقعدة على الأرض، وهذا هو التورك. ولأن هذه القاعدة بأنها أمكن في الهيئة، طبعا أمكن في الجلوس، كانت في الرابعة التي يكون فيها السلام، ولأن الثانية تهيئة إلى الرفع كان يعني أفضل فيها الافتراش. المالكية قالوا بالتورك في جميع الصلاة، يعني في الثنائية والرباعية، وهذا أيضا مخالف للسنة. وحنف قالوا بالافتراش في جميع الصلاة، وهو أيضا مخالف للسنة، بل الافتراش في الرباعية والثلاثية في التشهد الأوسط، والتورك يكون في التشهد الذي فيه التسليم. وهذا اتفق عليه الشافعية والحنابلة. ثم اختلف الشافعية والحنابلة فيما بينهم في الفجر، فاحتج الشافعية بقوله كان يتورك في الجلسة التي في آخرها التسليم، يبقى كأنهم قالوا كل صلاة فيها تسليم يكون فيها التورك. والحنابلة قالوا أما الفجر ففيه الافتراش لا التورك، ونسب نظرا كلام الشافعية. ولكن الحق أن نقول بأن المسألة هنا يعني يسيرة، لأنه قد ورد الافتراش وورد التورك، فيكون فيهما سيان في هذا الباب. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي. وهذه موافقة منهم على أنه عالم الصلاة لا أنه الأعلم. فقالوا جماعة صدقت، فليس يقول ذلك أحد غير أبي عاصم، نعم، في حديث أبي عاصم عن عبد الحميد. قال حديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي أيضا. وقد أعل العلماء حديث أبي حميد بعلل، أولها أن عبد الحميد بن جعفر ضعيف رواه الحديث، وسيلان محمد عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد السعيدي ولا ممن ذكر معه في ذلك الحديث، بينهما رجل مجهول. وقد وقع في بعض الروايات عياش ابن سهل أو عباس بن سهل. من العلل أيضا ذكر فيها أبو قتادة ولم يذكر محمد عمرو بن عطاء. ورابعا أن في هذا الحديث قولوا جميعا صدقت، وهذا في حديث أبي عاصم أنا عبد الحميد فقط، ولم يذكر هذا لفظ أحد غير أبي عاصم. والجواب عن هذه العلل، أما الأول أن عدم اتصال بين محمد بن عمرو وأبو حميد فلا يضر الثقة المصرح بسماع أن يدخل بينه ومنها شيخي واسطة، وإما لزيادة في الحديث إما للتثبت، وقد صرح محمد عمرو بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد. حتى لو كان هناك واسطة ثم على هو وسمع من شيخه الملازم فهذا لا يقضح في سماعه، بل نقول أن هذا من متصل الأسانيد، يعني أتى بشيخه نازلا ثم بعد ذلك سمع من الصحابي نفسه عاليا. وأما الآتيان ذكر أبي قتادة في حديث أن أبي قتادة اختلف في موته فقيل مات 54، وعلى هذا فلقاء محمد له ابن عمرو بن عطاء يعني، وممكن وعلى الأول أي على أنه مات في خلافة علي وصلى عليه علي، فلعل ذلك ما من ذكر مقدار عمره من ذكر أو وقت وفاته وهم يعني قد وهموا في ذلك، أو الذي سمى أبو قتادة في الصحابة المذكورين واهم في تسميته، ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطا، لأن غيره مما رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس بن سهل وقد وافقه. وطبعا العلماء اختلفوا في كيفية الجلوس في التشهد الأخير، فالسنة عندنا عند الأحناف أن يفترش كما قلنا في الجميع، أن يجلس على رجله اليسرى نعم وينصب اليمنى، وهذا الافتراش أيضا بين السجدتين، وهذا قول الثوري. وأما الشافعي قال السنة في القاعدة الأولى الافتراش، وأما في الثانية التورك، أما مالك فقال بالتورك في الجميع. والحق نقول بأن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير، وفيه كان يقول في ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا في الركعة الثانية. وأيضا حديث وائل قال يصلي رأيت النبي يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، كل ذلك في الأوسط. إنما احتج هنا بهذه الحديث الحنفية على مسألة الافتراش كلية. والصحيح أن حديث أبي حميد السعدي مفصلة، وأنه في الركعة الرابعة الركعة التي فيها التسليم كان يتورك، كان يخرج رجله اليسرى ويجلس على المقعدة. طيب حديث الفوائد المستنبطة، جواز أن يظهر المرء أنه الأعلم ليؤخذ بحديثه، من الإنصاف الإقرار للأعلم بأنه الأعلم، حرص الصحابة على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها بين الناس، وهذا من فضلهم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.